قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صحيفة بني ساعدة. وقال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك قال وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره أن عمر رضي الله عنهم أنه قال: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا. فجئناهم في سقيفة بني ساعدة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولعله يقول البخاري رحمه الله: باب بالسقائف. المقصود بالسقائف شر سقيفة، وفي المكان المسقط المضلل الذي يكون في بناء البيت، أو يكون مكان عام مخصص للاجتماعات وللالتقاء الأعداد الكبيرة من الناس. المقصود من هذا أن الجلوس في ذلك والمجيء إلى ذلك إذا كان عاما أنه لا بأس به، وكذلك إذا اتخذ مكان مضلل ومن أمام البيت أو عند البيت حيث لا يكون هناك مضرة على المارة ولا على الطريق فإنه لا بأس بذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله قطعة من حديث جاء في الصحيح من حديث طويل، وقد أورد هذه القطعة منه هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. ومعنى هذا أن الجلوس في الأماكن العامة والمخصصة للاجتماعات العامة أنه لا بأس به، فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك أيضا أورد البخاري رحمه الله الحديث والأثر الذي فيه أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام قد اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة. قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: نذهب إليهم. فذهب هو إياه ومعه جماعة من الصحابة، وحصل ما حصل، وتم الاتفاق على تولية الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد من هذا هو الجلوس في السقيفة والاجتماع في السقيفة، وأن مثل ذلك لا بأس به.
إراده في كتاب الرفض والمرضات.
المقصود من هذا أن السقائف التي تكون أمام البيوت والمحلات التي تظلل أمام البيوت إذا لم يحصل بها ضرر على المارة وعلى الطريق فإنه ليس من الظلم، ليس من الظلم إذا كان الطريق واسعا ولا يترتب على وجود مكان مضلل في بنائه وأمامه يكون فيه الجلوس مع إعطاء الطريق الحق ومع عدم التفريط على المارة، إن هذا لا يعتبر من الظلم. ثم أيضا الاجتماعات الأماكن المخصصة للاجتماعات العامة إذا كانت مهيئة لمن يريد الدخول ولمن يريد المجيء أيضا هذا لا يعتبر من النقص ولا يعتبر من الظلم ولا مما لا ينبغي، بل هو سائغ وجائز.
قال: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. وقال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قال: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره.
باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. مقصود من هذا أن جار إذا كان له جدار موجودا من قبل ثم جاء جار آخر يريد أن يبني، يريد أن يستفيد من هذا الجدار الذي أقامه جاره، فإنه لا يمنعه أن يغرز خشبة في جداره، لكن هذا كله معلوم بشرط أن لا يترتب على ذلك مضرة على الجدار. أما إذا كان هذا الجدار سيترتب عليه مضرة من ثمن الثقل فإن دفع المفاسد مجرد مقدم على جلب المصالح، لأن المقصود من ورع الخشبة أو الخشب تحصيل مصلحة، مصلحة الجار. لكن إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة وهي سقوط الجدار أو تصدع الجدار أو انهيار الجدار فإنه لا يجوز ذلك، لأن درع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة من قواعد الشريعة. إذا فهذا مخصوص بهذا. ثم أيضا إذا كان هناك عرف من الأعراف بين الناس وأن كل إنسان يقيم جدارا له بجوار جدار صاحبه ويترتب على ذلك أمور، ولذلك حصل خلل في بيت الجار الجديد فإن الخلل لا يتعدى إلى جاره، بخلاف لو أن الإنسان سقف على جدار جاره أو وخل الحديد بالحديد الذي يبنى في هذا الزمان المثلث، فإنه لو حصل انهيار لأحد الاثنين وكان مربوطا معه ومتصلا معه فإنه قد يؤدي إلى أن يجذب هذا. لكن إذا كان الأمر مجرد غرز خشبة أو خشب من غير أن يترتب على ذلك ضرر، فإن هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. لكن إذا كان هناك أعراف بين الناس في مثل ما يوجد في هذا الزمان، فهو أن كل إنسان يبني لنفسه جدارا بجوار جدار صاحبه ولا يكون له ارتباط به بحيث لو أريد هدم هذا المحل فإنه لا يتعدى إلى الجار، بخلاف لو كان مربوطا معه ومتصلا معه ثم أريد هدمه من الأسفل كما يكون في هدم المسلحات الآن، يأتون إلى هدمه لأن يأتي إلى الطابق الأسفل ويعمل فيه شيء من التنقير في الأعمدة ثم يسحبونها الواثقة في هذه الآلات فيسقط يعني هذا المكان الذي يراده خاطر. ولو كان مربوطا مع غيره في حديث فأدى هذا إلى أن يتبعه ذلك الذي ربط به أو الذي وصل به، لكن إذا كان القضية أمورا بسيطة وأمورا يسيرة مثل الجدر الموجودة من قبل في كونه يكون غرز يخشب خشب يغرز ولا يترتب على ذلك مضرة، فإن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان حق الجار على الجار لا يمنع جاره على ذلك جاره عن ذلك. ومن العلماء من رأى أن هذا حق من حقوق الجوار وأنه أمر لازم، ومنهم من رأى أنه على الاستحباب وأنه إنما هو أمر مستحب وإنما هو مرغب فيه، ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وابو هريره رضي الله عنه وهو الراوي عن هذا الحديث ينكر على الذين راهم لا يفعلون هذا وقال لارمين بهذا من اكتافكم يعني بهذه السنه بهذا الكلام ولاصدعن بالحق والناس يعرضون عن هذا اي معنى هذا انه وجد في زمانهم ان الواحد لا يبني على جدار جاره ولا يخشى في جدار جاره ولهذا انكر عليهم ابو هريره رضي الله عنه وارضاه وقال ما لي اراك عنها مرضون يعني عن هذا الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا ارمي ان بهذين اكتافكم يعني بهذه الكلمه وبهذا الحق وان اخذتم او لم تاخذوا لو بينن السنه ولا اقرعن ولا اصدعن بها ولا ابلغنكم اياها لان هذا من الامور المتعينه على من عنده الحق ان يبينه وان يبذله وان يرشد اليه.
قال باب صب الخمر في الطريق. وقال حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى قال اخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله عنه قال كنت ساقي القوم في منزل ابي طلحه وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي الا ان الخمر قد حرمت قال فقال لي ابو طلحه اخرج فاهرقها فخرجت فهرقتها فجرت في سكة المدينة فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. باب صب الخمر في الطريق.
باب صب الخمر في الطريق يعني إراقتها وصبها في الطريق أنه لا بأس به إذا ترتب على ذلك مصلحة وكون الناس يرون هذا وينتبهون له ويعرفه الخاص والعام وفيه تسابق الناس للتخلص منها صبوها في الطرق ليبادروا للتخلص وليظهر وليقتدي من يكون عنده شيء من هذا من بادر إلى التخلص من ذلك يعني معناه أنه ليس من الظلم صبها في الطريق لأنه فيه مصلحة وهي إظهار المبادرة إلى الانقياد بخلاف ما يوجه ذلك بها الفلات وأن الناس لا يدرون عنه إذا رأوها وكل من جاء قال ما هذا قالوا الخمر والخمر حرمت والناس بادوا الى اغراقها عند ذلك وقفوا بعضهم لبعض وان كان فيه مفسده الا انها مفسده يسيره وهي تلويث الطريق او كون جزء من الطريق ليس فيه شيء من الماء فيه شيء من هذا الخمر الذي صبت فيه الا ان هذا شيء يجوز لكن مصلحه كبيره وهي اظهار المبادره الى التخلص منها وكون ذلك موجودا في العيان امام الناس بحيث ان كل يقتدي ويبادر الى التخلص من هذا الامر الذي حرمه الله عز وجل والذي فيه الضرر وفيه الخطر. المقصود من هذا ان صب الخمر في الطريق في ذلك الوقت عندما حرمت وبادروا الى التخلص منها واغراقها في الطريق انه وان كان صبها في الطريق مضره من ناحية تلويح شيء من الطريق إلا أن مصلحة أكبر وأعظم وهي ظهور المبادرة وحصول الاقتداء وكون ذلك مشاهدا في العيان بحيث يفقد بعضهم ببعض وينتبه من لم يبلغه الخبر وهذا كما ذكرت يختلف عما لو أوهد بهذه الفلات وأوريق الفلات إنه لا يعرف ذلك كل أحد ولا يتنبه إلى ذلك كل أحد فإذا المفسدة التي في صبها في الطريق مكثرة ويسيرة أمام مصلحة كبيرة العظيمة التي هي إظهار ذلك حصول الاقتداء من بعض الناس ببعض.
قال باب
فيه بيان ما كان عليه اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من سرعه الاستسلام والانقياد بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاه والسلام. وان الواحد منهم اذا كان بيده شيء قد سعد عليه وظفر به وحصل عليه وهو شيء من المال ولكنه حرم فانه يبادر يتخلص منه باراقته واتلافه. ثم لما حرمت صاروا يتحدثون ان فيه ناس قتلوا وهي في بطونهم. الله عز وجل انزل ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح بما طعموا. يعني معنى هذا ان الذين ماتوا قبل التحريم وانهم ماتوا في وقت كان فيه حلالا ولم تكن محرمه فانهم لا ضير عليهم لانهم ما منعوا من شيء فامتنعوا ما نهوا عن شيء فلم ينتهوا وانما لم يحصل المنع الا بعدهم فلا ضير عليهم. وما حصل منهم في زمانهم قبل ان تحرم فانهم لا يحاسبون عليه وانما المحاسبة بعد التحريم وبعد حصول العلم بتحريم الشيء الذي حرمه الله بعد ان كان حلالا وبعد ان كان سائغا.
قال باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. وقالت عائشة فابتلى أبو بكر مسجدا بفناء داره يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقصف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه والنبي صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة. وقال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا ما لنا بد إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. قال باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات.
باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعودات. مفهوم من هذا أن الأفنية التي أمام الدور التي هي متصلة بالطريق إذا كانت الطريق واسعة وصار احتجر الإنسان فناء في أمام بيته يحصل الجلوس فيه بشرط أن لا يؤثر على الطريق وأن لا يؤثر على المارة فإنه لا بأس بذلك. وأورد تحت هذا ما سبق أن أورده البخاري رحمه الله في سعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أنه اتخذ مسجدا لبناء داره. يعني البناء هو الذي يكون أمام البيت المستقطعات التي تكون أمام البيوت متصلة بالشوارع وبالطرق هذه اتخذ أفنية. وقد اتخذ أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه مسجدا لبناء داره وكان قبل ذلك لا يصلي إلا مختفيا بداخل داره. وكان سبق أن مر بنا أن ابن الدغنة هو الذي أعطاه عهدا وكان جارا له وسعى أمام أو وسعى عند كفار قريش ألا يخرجوه وألا يتركوه وغادر نفسه لأنه رجل فيه صفات كريمة كان يقر الضيف ويكسب المعدوم ويعين على نوائل الحق ومثله لا يخرج. فوافقوا لكن على ألا يظهر عبادته وألا يظهر صلاته لأنهم كانوا يخشون على صبيانهم ونسائهم أن يأتوا إليه وأن يتأثروا به. فكان يفعل ذلك ثم اتخذ فناء ما مسجد في فناء داره فكان يصلي فيه فكان يأتي إليه الصبيان والنساء فيرونه يقرأ القرآن وكان يقرأ ويبكي فخشي الكفار على أولادهم ونسائهم أن يدخلوا في دين الله وأن يستفيدوا من هذا الشيء الذي كان عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فجاءوا لابن الدغنة وقالوا له إنك أجرت فلان وأنه تجاوز الشيء الذي أذن فيه وأنت إما تسحب جوارك فإننا لا نحب أن نخسر ذمتك وإلا فإننا لن نصبر على هذا الذي حصل فجاء ابن الدغنة وقال إن قلت كذا وكذا وكذا وإما ترد علي جواري أما تصلي في بيتك أو ترد علي جواري فقال إني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. هذا المسجد الذي اتخذه في فناء داره والذي سبق أن مر أورده البخاري هنا من أجل الفناء واتخاذ المسجد في الفناء أو الأماكن التي تتخذ الجلوس في الفناء وأن ذلك لا بأس به لكن بشرط أن لا يؤثر على الطريق ولا على المارة. ثم أورد الحديث الذي فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم وتحذيره من الجلوس في الطرقات فقال إياكم الجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا. فقال فإذا أبيتم الجلوس فأعطوا الطريق حقه. قالوا ما حق الطريق؟ قال نبض البقر وقص الأذى ورد السلام ولم معروف سنه عن المنكر. وهذا يدل على أن قول إياكم أن هذا ليس للتحريم إنما هو للاستحباب لأنه قال لهم بعد ذلك فإذا أبيكم يعني معنى أنه لا بأس أن تجلسوا ولكن أعطوا الطريق حقا. يعني معنى هذا أن النهي عن الجلوس في الطرقات إنما كان سدا للذرائع فإذا كان هذا الجلوس لا يستغنى عنه فإذا يحذر الشيء الذي يخشى من الترتب عليه وهو وقوع الأمور التي لا تنبغي وهو النظر إلى المارة وحصول الفتنة بنظرهم والنظر إليهم فإذا وكذلك أيضا ما يتعلق المعروف والنهي عن المنكر فإنهم إذا جلسوا وفعلوا هذه الأمور وأعطوا حق الطريق فإنه لا نسى بذلك. وعلى هذا فإن الجلوس في الطرقات وأمام البيوت وفي الأغنية أنه لا بأس به ولكن على من جلس أن يراعي ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم من إعطاء الطريق حقها وهو ما بينه صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور التي هي غض البصر حيث لا ينظر إلى الناس ولا يشتغل في متابعة الناس في نظراته وكذلك أيضا كف الأذى عن الناس والأمر معروف والنهي عن المنكر فإذا حصلت هذه الأمور فإنه لا بأس بذلك. ومقصود من هذا أن هذا ليس من الظلم والجلوس في الأغنياء والجلوس في الطرقات ما يعطيها حقها أنه لا يعتبر من الظلم وأنه لا بأس به ولكن إذا حصل الإخلال هذا الجلوس ولم تعطى طريق حقها بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإن كان يعني ينظر إلى الناس ويفتن الناس أو يفتن به الناس ويحصل رؤية منكرات ثم لا تغير ولا يؤمر معروف ولا ينهى عن منكر فإن هذا خطأ وهذا ضرر وهذا ليس متفقا مع ما أرسل إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من إعطاء الطريق حقها فيما بينه وفصله من هذه الحقوق التي هي للطريق.
قال باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذى بها. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينا رجل بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال في كل ذات كبد رطبة الأجر. قال باب الآبار على الطرق إذا لم يتأذى.
الآبار على الطرق إذا لم يتأذى منها كان الأذى منها لا دليل، لا سيما إذا كانت مثقلة للناس ومباحة للناس للاستفادة منها، يعني يأخذ منها المارة الماء ويتجول منها المسافرون وأبناء السبيل الماء، إن هذا شيء مطلوب. ولكن على إذا بنيت أو إذا حضرت وانشئت فتكون على هيئة تمنع الأذى ويمنع الأذى، وأن يكون لها علامات، وأن يكون لها يعني أبنية تمنع الناس من الوقوع فيها، ما تكون مسامتة للطريق ومحاذية للطريق بحيث أن الذي يأتي يمشي يقع فيها في الليل أو في النهار ويسقط في البئر، لهذا يكون فيه الأذى إذا كانت ليس لها علامات، أو إذا كان لها علامات كان يكون هناك حدود أو يكون هناك أشياء ترشد أو أشياء مرتفعة تلفت الأنظار إليها وتجعل الإنسان لا يقع في هذه الحفرة وفي هذا البئر فيهلك بسبب ذلك، لا بأس بذلك. وقد روى البخاري رحمه الله الحديث الذي فيه الذي سبق ان مر قريبا، وهو ان رجلا يمشي في الطريق فقد بلغ به العطش ما بلغ، وجد بئرا فنزل وشرب منها، ثم خرج واذا كلب يلهث يلعق الثرى من شده العطش، وتذكر حاله لما كان قد عطش وأنه بحاجة شديدة إلى الماء، فقاس حال الكلب على نفسه، ترق له وعطف عليه وأشفق عليه، ونزل ومعه خفه لأنه ليس معه إناء، والبئر تحتاج إلى أن يستعمل يديه عند الصعود وعند النزول، ف وضعه في فيه الخف، جعل فيه ماء ووضعه فيه لأن اليدين يحتاج إليهما للصعود والنزول، الصعود من البئر يحتاج إلى معالجة وتشبث بالأيدي، ثم أسقط فشكر الله له ذلك وغفر له. محل الشاهد منه كان وجد بئرا على الطريق، ومن بلغ به العطش فوجد بئرا على الطريق، فوضع الآبار في الطرق لحاجات الناس إذا لم يتأذى منها ليس من الظلم بل هو من الإحسان، وإنما تكون من الظلم وتكون من طلب الإيذاء إذا كانت ليس لها علامات وكانت على طريق قابلة ومر بها الناس فلا يتنبه الناس حتى يقعوا فيها، فهذا هو الذي لا ينبغي ولا يصلح. وأما الذي فيه مصلحة بدون أذى فإن هذا مطلوب وشيء مرغب به.
قال باب إماطة الأذى. وقال همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يميط الأذى عن الطريق صدقة.
باب إماطة الأذى أتى بطرف من الحديث أورده في رواب أخر لكنه اكتفى هنا بالإشارة إليه، وهذه طريقة البخاري رحمه الله أحيانا لا يأتي بالحديث في الترجمة وإنما يأتي بطرف يدل على ما ترجم له اكتفاء لكونه أورده في مكان آخر. وهذا قليل في استعماله، لأن يعني كثير في استعمال البخاري رحمه الله أنه يورد الحديث لإسناده ومتنه أو بجزء من المتن، فقد يورده المتن كاملا، لكنه أحيانا يكتفي بأن يشير إلى الحديث إشارة دون أن يأتي إليه، وهذا قليل في استعماله، لأن كثير في الاستعمال هو ذكر الحديث الإسناد مكررا، لأن كما عرفنا أن يكرر الحديث بأسانيده أو متونه، ولكن بلفظ يختلف عن غيره، وما يتفق إسناد المتن في هذا في هذا في غاية القلة، كما ذكرت في مواضع مرات أن ما جاء مكررا من إسناد المتن في حدود 20 حديثا فقط مع كثرة ما فيه من المكررات، ولكن أحيانا يأتي بقطعة تدل على المراد دون أن يذكر الإسناد ودون أن يذكر المتن، وهذا قليل في استعماله بالنسبة لما يريده مسندا دون ما يريده مسندا بمثل المتن. وفيه أن إماطة الأداء عن طريق صدقة، لأنها صدقة منه على نفسه وعلى غيره، لأن الأذى إذا كان في الطريق فأزاله الإنسان، فإن الإنسان تصدق على غيره بأن أبعد عنه ما يكون سببا في ضرره لو بقي، وتصدق على نفسه بأن أحسن إلى غيره، وإحسان الإنسان إلى غيره صدقة منه على نفسه. لهذا جاء في الحديث كل سلام من الناس على صدقه، كل يوم تطلع فيه الشمس عدو بينها صدقه، يكون طلعها على طريق صدقه، والكلمه الطيبه صدقه، وهكذا. يعني فالانسان يتصدق على نفسه وعلى غيره، يتصدق على نفسه وعلى غيره، ويتصدق على نفسه في دعوته للخير او دفع الضرر عنه، ويتصدق على نفسه بأن يفعل فعلا يأجره الله عز وجل عليه ويثيبه الله عز وجل عليه.
مقصود من الأذى خاص الله
الأذى، يعني سواء كان حجرا أو كان زجاجا أو كان مسامير، أي شيء يسبب المضرة للناس، أو قاذورات يعني أشياء خجرة ويستأنس منها الناس، كل هذا يعتبر من الأذى.
قال: باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. وقال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على عطم من آطام المدينة، ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القتل. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة، فتبرز حتى جاء فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال لهما: إن تتوبا إلى الله. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل هو يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني فقلت خابت من فعل منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة، فقلت أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت نعم. فقلت خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة. وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبتي، فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال أنائم هو، ففزعت فخرجت إليه، وقال حدث أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم منه وأطول، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء. قال قد خابت حفصة وخسرت، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشربة. فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رحط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي هو فيها، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له، فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت فذكر مثله، فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فذكر مثله. فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني، قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئ على وسادة من أدم حشوها لي. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم طلقت نساءك؟ فرفع بصره إلي فقال لا. ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم، فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة، فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة. فتبسم أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيتي، ثم رفعت بصري في بيتي، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت أدعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي، فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. وكان ذلك الشهر 29. قالت عائشة: فأنزلت آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة، فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال: إن الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إلى قوله عظيما. قلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه فقلن مثل ما قالت عائشة. وقال: حدثنا ابن سلام قال: حدثنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت انفكت قدمه، فجلس في علية له، فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا، ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29. ثم نزل فدخل على نسائه. قال: باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها.
باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرها. عرض هذا فلم يصح حديث كيف لا يحرق كان من البيت حديث عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه الذي ساقه اولا، وفيه ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يريد ان يقول عمر رضي الله عنه وارضاه عن المرأتين اللتين قال الله عز وجل فيهما: يقودا الى الله فاستغفركما. فكان ينتهي، فكان يبحث عن الفرصة التي وصل هذا السؤال، فحج معه حجة. ولما كان في هنا الطريق عدل عمر، يعني مال عن الطريق ليقضى حاجة، فعدل معه ابن عباس ومعه إداوة، فقضى حاجته. ثم جاء وكتب عليه ماء وتوضا، ثم سأله وهو منفرد به عن المرتين، فقال: واعجبا منك يا ابن عباس، هما عائشة وحسن. وإنما تعجب عمر بن عباس قيل يحتمل أن يكون التعجب بكونه يسأل عن هذا ويحتاج إلى معرفة هذا، وهو الخبير بتفسير القرآن ويفهم عمر الغيب. الأمر الثاني تعجب من كونه يحرص على أن يعرف المبهمات والأشياء التي هي مبهمة في القرآن، ويكون هذا تعجب من حرصه وعنايته واهتمامه. ويكون التعجب أولا إما من عدم المعرفة، وهذا احتمال، والاحتمال الثاني أن يكون من حرصه وكرمته وبحثه عن الأشياء المبهمة. استعظم هذا الأمر فصلي الفجر ثم نزل وجاء إلى حفة فتكلم عليها حذرها من أن يحصل منها شيء لا يليق ولا ينبغي، وحذرها أيضا من أن تفر لعائشة لأن عائشة ذات منزلة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنت لست مثلها فلا تغتري بما فيها لأنها لها منزلة ليست لك، وإذا كان هناك شيء تريدين أن تؤديه لك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبريني وهذا التكفيري عليه ولا تطالبيه بأشياء ولا تشقي عليه ولا تغاضبيه ولا تهجريه، وإنما كوني له كما يريد. ثم أنه رجع وكانت نوبة الأنصار، وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسمعون أن غسان تنعل لهم النعال، تنعل النعال يعني تنعل الخيل وتنعل الدواب التي ستأتي إليها التي تأتي عليها في غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه. قال عمر هذا الكلام من أجل أن يوحد الكلام الذي سيأتي. فلما جاء جاره وطرق الباب وقال أثم فلان وكان فيه أمر قد حدث، فقال مالك؟ قال قد حدث أمر عظيم. قال جاءت غسان، وهذا هو محل الشاهد يعني لما قال وكان غسان تنحل يعني معناه أنهم يتخوفون ويتحرون أن يقع شيء. فلما قال حدث أمر عظيم من أن هذا الذي يتخوفون وقع وأن غسان جاءت إلى مدينة لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال حدث شيء أعظم من هذا. بخطوي طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر رضي الله عنه سبق أن يتحدث معه قصه قبل أيام وعلم ما حصل مما أنكر على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وأرضاهن، فاستعظم ذلك في بلده وجاء إلى حصة ولامها وتكلم عليها، ثم قال أطلق رسول النساء؟ فقالت لا أدري، وها هو في المشربة، والمشربة هي الغرفة العالية، الغرفة في مكان عال، وهذا هو محل الشاهد للسرجان يعني باب الغرفة والعلية
جاي
والعلية
أقول يعني باب السرجة
غرفة
نعم والعلية المشروبة
والعلية المشربة يعني المكان العالي أو الغرفة العالية. المقصود بالغرفة هي المكان المرتفع، الحجرة المرتفعة، حجرة إذا كانت في الأرض يقال لها حجرة، وإذا كانت في دور عالي أو في مكان عالي أو في مكان مرتفع يقال لها غرفة. لهذا جنة ذكرت غرف من فوقها غرف يعني محلات عالية بعضها فوق بعض. فالغرفة تطلق على المكان العالي وعلى المسكن العالي أو يقال له غرفة. ولهذا أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي بعد ذلك حديث أنس الذي اختصره وقال إن أمر الأهل مدى شهرا وجلس في علية
له، علية له،
علية له، لأن هذا سر الغرفة التي أو المشربة التي جاءت في حديث عمر وفي حديث ابن عباس وفي حديث عمر، لأن هذا الكلام يتوقف عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن قوله علية له هي المشربة والمشربة هي الغرفة، ومعناها انها غرفة عالية وفي مكان مرتفع. وخلق مر بنا قريبا ذكر الغرفة وانها قال مشربة، وذلك في قصة في حديث لا يحل لرجل ان يحمل ناشية غيره الا بأذنه. ثم ضرب المثل وقال انها انها اوعية طعامهم، او يحب احدكم ان توسع مشروبته فتكسر ويستخرج ما في خزانته، قال ان هذه الضروع هي اوعية طعامهم، لطعامهم اللبن، فهي مثل الطعام الذي لكم في الغرف والمشروبات والخزائن التي فيها، لو جاء احد وكسرها واستخرج ما فيها اترضون بهذا؟ فاذا كنتم لا ترضون ان توسع مشروع غرفكم وتكسر ويستخرج ما فيها من الطعام، فكذلك لا تحلبوا اللبن الذي في الضروع، لان الضروع هي بمثابه الحجر، لانها فيها خزانه، هي وعاء للطعام الذي هو اللبن، كما ان طعامكم انتم الذي هو التمر والقمح وغير ذلك، انما يكون في الحجر ويكون في الخزانه التي تغلق ويغلق عليها الابواب. ولهذا قال هناك مشروبته فتكسر وتخرج ما في خزانته، وهنا قال في مشروبة له، يعني في مكان عالي. المقصود من هذا أن كل إنسان يكون في مكان عالي لا بأس به، وأن كون في مكان عالي ومكان نازل، وأن العالي يشرف على النازل، لا بأس أن يكون إنسان في مكان عالي، ولكن عليه أن يغض البصر وألا يطلع على جارح، وكذلك الذي يكون في السفن يتحفر ويحترز من أن يحصل عليه وقوع نبرات أو ما إلى ذلك. ومقصود من إرادة هذا في باب المظالم هذه الجملة، ويكون المكان الذي يكون له مكان عالي، ويكون في مكان مرتفع، ويشرف أن يكون مشرفا على من تحته، أن هذا ليس من الظلم، وإنما عليه أن يغض البصر، وعليه أن لا يطلع على جيرانه، وأن لا ينظر إلى جيرانه الذين هم دونه والذين أنزل منه، وكذلك أيضا الجار الذي هو في مكان نازل، عليه أن يحترم وأن يتحفظ وأن يحتاط، لئلا تقع عليه النظرات بقصر أو بغير قصر.
ثم قال فجئت المنبر،
ثم قال فجئت المنبر، لأن يعني دخل المسجد، وإذا عنده جماعة يبكون، عنده جماعة يبكون، فجلس معهم، ثم غلبه ما يجب، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمشروبة، فاستأذن من غلام على الباب، وقال قل له يستأذن عليك عمر، فذهب إليه ورجع، وقال إنني قلت له وصمت، يعني ما أذن، لا أتى لا لنفي ولا إفداد، فرجع عمر رضي الله عنه وجلس مع هؤلاء الذين عند المنبر، ثم غلبه ما يجب، ثم رجع فاستأذن ولم يؤذن له مثل ما قال، ثم بعد ذلك لما ولى للمرات ناداه وقال إنه أذن لك، أذن لك، فدخل عليه ووقف. وكان الذي همه هو الذي جاء من أجله، كان الخبر الذي سمع أن مطلقا مسائل، وهذا خبر ليس لصحيح، هذا خبر شاع وليس لصحيح، ويدلنا على أن الأمور تحت الإشاعات وتنتشر عند الناس ولكن لا تكون صحيحة، فإن هذا هو الذي وقع في هذه القصة، لأنه اشتهر وانتشر أن طلق نساءه وما طلق حنه، ولكن فهم من هذا الاعتزال ومن هذا كذا، فهم أحد فقال أنه طلق لما ربطه من هذا الاعتزال، ثم انتشر على الخبر فقال أطلق نساء، فقال لا، لما قال له ذلك سر. وفي بعض الروايات قال الله أكبر عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقلت الله أكبر، هذا يدلنا على أن الإنسان عندما يسمع خبرا سارا أنه يكبر ولا يصفر، أن التصفير من الأمور المنكرة، عند الأمور السارة وعند الشيء الكفر لا يجوز التصفير، التصفير لا يجوز، وإنما يكون التكبير، وهذا هو السنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يكبرون إذا سمعوا بخبر سعد، لأن عمر رضي الله عنه وأرضاه هو مهموم حزين بما سمعه من هذا الخبر الذي يعتبرونه أمرا خطير، حيث قال أعظم من مجيء غسان البخاري، قال أعظم من مجيء غسان بخطوه. ثم إنه أراد أن يستأنس وأن يعني يتكلم عن الروح بالكلام يجعله يستأنس ويتبسم ويذهب عن شيء من الحزن وشيء من الضيق الذي في نفسه، لأنه قد غضب على نسائه واعتزلهن وقال ألا يأتيهن شهرا، فجلس في هذا المشروع شهرا، فأراد أن يستأنس عمر يعني يقول كلامه أجر، فقال يا رسول الله إن كنا نغلب نساءنا فجينا إلى قوم تغلبهم نساءهم، وأني حصل من إن عدوك كذا وكذا وحصل كذا وكذا، فتبسم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال وإني جئت إلى حصة وقلت لها لا يغرنك أن تكون جارتي أوضع منك وأعظم منزلة
وأحب
إلى النبي منك، فتبسم أخرى. ثم بعد ذلك جلس لما رأى يعني عنده شيء من الأنس وشيء من التبسم، وأنه يعني زال يعني عرف أنه زال ما في نفسه، وجلس ورأى ورفع بصره في المشربة، وإذا ما فيه إلا ثلاث أحد يعني ثلاث جلود، ثلاثة من الجلود، فقال يا رسول الله اسأل الله عز وجل يوسع على أمتك، فإن فارس والروم أعطاهم الله تعالى سوريا وهم لا يعبدون الله عز وجل. فقال وفي شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا، يعني هذا الذي يعطوه وهذا الذي حصل لهم هو نصيبهم من الخير وهو نصيبهم من النعم، لأنه ليس وراءهم إلا النار والعياذ بالله. وهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، الدنيا سجن مؤمن وجنة كافر، الدنيا سجن مؤمن وجنة كافر، لأن المؤمن فيها يعني بالنسبة للآخرة وبالنسبة للجنة يبدو ذلك السجن، وأما الكافر فهو في جنته لأنه إذا خرج منها لا يحصل إلا النار فلا يحصل إلا العذاب. هذا ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في هذه الحياة الدنيا. لهذا جاء في الحديث النهي عن أصول بأن يتزهد والفضة، قال هي لهم في الدنيا ولا ما في الآخرة، هي لهم في الدنيا عن الإصرار أن يشربون، لأن طيباتهم عجلت لهم في الدنيا، وأن المؤمنون فأمام النعيم وحلال النعيم إنما يكون في الآخرة، ولهذا يشربون بأن يتجهدوا الحبة في الآخرة، وحرمت عليهم في الدنيا، حرمت عليهم في الدنيا والكفار لكونهم ليس لهم إلا النار، وما يحصل لهم في الدنيا فهو طيبات أجلت لهم، كان شأنهم أن يستعملوا أن يتجهدوا الحبة في الدنيا.
ثم قال استغفر لي، فقال استغفر لي يا رسول الله، هذا الذي قلته. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، فقلت يا رسول الله استغفر لي.
قلت يا رسول الله استغفر لي، يعني هذا الكلام الذي قلته والذي أجبتني عليه بما أجبتني عليه ما جئت خليبه، استغفر لي استغفر لي يعني مما حصل مني من كوني طلبت منك أن فسر الله عز وجل أن يعطينا من الدنيا كما أعطاه، وقد بينت لي ما بينت، فأنا قد أخطأت فاستغفر لي يا رسول الله. وهذا يبين ما كان على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من سرعة الرجوع إلى الله عز وجل فتدارك الخطأ و المبادرة للاستغفار وطلب الاستغفار.
قال فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وكان قد قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29، وكان ذلك الشهر 29.
والنبي عليه الصلاة والسلام جلس في النشرة هذه المدة الطويلة وهي شهر، وكان أهل ألا يدخل على النساء شهرا يعتزلهن، فجاء ل 29 بعد ما مضت 20 جاء فقالت إنك أليت شهرا وإن الذي مضى 29، قال إن الشهر 29، وهذا الشهر يكون 29 ويكون 30. الشهر القمري لا ينقص عن 29 ولا ينقص عن 30، فهو إما هذا وإما هذا. ولهذا الرسول قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض اصبعهما ان ما له مره يكون 30 ومره يكون 29، يعني في الاشهر اما 29 واما 30. وكان ذلك الشهر الذي حصل فيه الإله صار 22، يعني معناه انه يلزم ان يكون العدد الاكمل، لان العبره هو في الهلال، اذا راي الهلال فانه كبر انتهى الشهر، سواء كان يعني الشهر 29، وان لم يرى الهلال فان الشهر لا يزيد على 30، فيزيد على 30 هي النهايه، ما في شهر 31 الشهور القمريه، فهي اما 30 واما 29. ولهذا مثل القيام برؤيه الهلال قال ان امه اميه لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وعد ثلاث مرات وأصابعه العشر ثلاث مرات، يعني ما يقول 30، ثم عد مرة أخرى ثلاث مرات، وفي المرة الأخيرة قبض يعني إصبع من الأصابع، يعني ما يقول 29، فهو 30 ويقول 29. فلما رأته كانت تتوقع أن ما يأتي بعد 30، قالت إنك جئت 29 وإنك عليك شهر، الشهر معروف عندهم أنه يعني معروف أنه 30، فقال أن الشهر 29.
قالت عائشة رضي الله عنها فأنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة، فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله عظيما. قلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير النساء فقلنا مثل ما قالت عائشة.
أنزل الله آية التخيير بعد ذلك بعد ما جاء من بعد الإله خيرهن، يعني إذا كنا يريدن الدنيا يطلقهن ويطلقهن في روح جميل، وإن كنا يريدن الله والدار الآخرة فإن الله عز وجل شاكر من أجله. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأطرحكن فرحا جميلا، وإن كنتم تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عز وجل شاكر من أجله عليه. فبدأ بعائشة رضي الله عنها وأرضاها ومهد لهذا العرض عليه هذا التمهيد، قال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تستعجلي حتى تستأذني أبويك وتستشيريهم، يعني ما تتعجلي في الحكم ولا تتعجلي في البث القضية، بل تريثي وتأملي وفكري وتستشيري أبويك. ثم ذكر آية التخيير فقالت أختار الله ورسوله، أختار الله ورسوله. ثم فعل مع ذلك بنسائه كل واحد كان واحدة فاتفقنا على خيار الله ورسوله، فهذا يبين لنا ما كان عليه أصحاب وجاءت الرسول صلى الله من الفضل والنذر، وأنهن في القمة من كمال العقل ورجحان العقل ومن الحرص على الخير والرغبة فيما عند الله والدار الآخرة والصبر على ما يحصل في هذه الحياة الدنيا قد جاء الثواب من الله سبحانه وتعالى. فكونهن خيرن بين الدنيا والآخرة فاخترن الآخرة فاخترن صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قلة ذات اليد وعلى ما يحصل من الخير وما يحصل من قلة وأنهن آثرن أن يبقين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولو حصل لهن ما حصل من قلة ذات اليد لأنهن يريدن الثواب من الله عز وجل. فهذا يدلنا على فضلهن وعلى نبلهن وعلى أنهن زوجات في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وهذا يدلنا على أن من يتكلم فيهن أنه ينادي على نفسه بالخذلان لأنه مخذول وأن الله أضله وأن الله أعماه على بصيرة وأن من يتكلم في أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم ويقبح فيهن فإنه لا يضرهن وإنما يضر نفسه لأن هذا شأنهن رضي الله عنهن وأرضاهن.